بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى فقرة من فقرات هذا الدعاء المبارك، دعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروف بدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. فقال عليه السلام: وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. يدعو الإمام صلوات الله وسلامه عليه النصر والغلبة للمسلمين إذا غزوا، والجهاد هو باب من أبواب الله عز وجل ومن أعظم فروع الدين، وقد جعل الله عز وجل له قوانين، وكذلك النبي صلى الله عليه وآله. المهم، نريد أن نشير إلى عموم فضل الغزو والجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله عز وجل لا يخلف وعده، وكان علينا حقا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول أيضا: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ويقول في أخرى: إذا جاء نصر الله والفتح. كل هذه الأمور تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين بنصره إذا غزوا، وإذا توجهوا إليه سبحانه وتعالى، وإذا اتبعوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وأوامر خلفائه، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وآله في الترغيب في الغزو والقتال والجهاد في سبيل الله، يقول صلى الله عليه وآله: خيول الغزاة في الدنيا خيولهم في الجنة. كناية عن الترغيب. وأيضا في حديث عنه صلى الله عليه وآله قال: أخبرني جبرائيل عليه السلام: من غزا من أمتك في سبيل الله فأصابه قطرة من السماء. هذا أبسط شيء يصيب الغازي، قطرة من السماء، مطر، فضلا عن أمور أخرى. فأصابه قطرة من السماء أو صداع، يعني صداع أوجع رأسه، كتب الله عز وجل له شهادة، يعني ثواب شهادة. إذا مجرد أن تسقط عليه قطرة من السماء من الماء، أو يصاب بصداع في رأسه، فيكون له أجر شهادة. فما ظنك بمن يبلي بلاء حسنا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في الترغيب في الجهاد قال عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة، أو وجنته الوثيقة، الجنة يعني الوقاية، قد تكون هناك قراءتان. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء. وهذا واضح بصريح الآية القرآنية الكريمة: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فلا بد للإنسان من أن يدافع عن دينه وعن بلده وعن نفسه، لئلا ماذا؟ لئلا يهان ولئلا يغلب. وأيضا في وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للحسن والحسين ولأهل البيت ولجميع المؤمنين، يقول عليه السلام: والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. الإمام بأبي وأمي في هذه الوصية بيّن بأن الجهاد ليس فقط الجهاد بالنفس. نعم، هو من أقصى الجود وأقصى غاية الجود، الجود بالنفس، ولكن بيّن أن هناك أنواعا أخرى في الجهاد، إذا جاهد الإنسان بنفسه فمن باب أولى أن يجاهد بأمواله، أن يجاهد بلسانه. الجهاد بالأموال بذلها في سبيل الله عز وجل، كما صنعت أم المؤمنين خديجة صلوات الله وسلامه عليها، فلقد قام الدين كما قيل بأموال خديجة، فقد أنفقتها جميعا في سبيل الله عز وجل. وكذلك أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فدك لما الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يدفع فدكا وآتي ذا القربى حقه، وقال جبريل عليه السلام الله يأمرك أن تدفع فدكا لفاطمة، فدك كانت الأموال أموال الخراج منها تنوء منه للعصبة آلاف الدراهم والدنانير خراج فدك، لأنها أرض زراعية خطيرة وعظيمة جدا. ولذلك القوم التفتوا بعد الانقلاب، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انقلبوا لأهمية القوة الاقتصادية بعد القوة السلطوية والسياسية، فأول ما صادروا صادروا فدكا لأنها ذات خراج عظيم جدا، وأغلب الناس عبيد الدنيا كما قالوا في إرشاد بعضهم لبعض، الناس عبيد الدنيا، فلا بد أن تحبس فدكا، أن تحبس فدك وأن تمنع الخمس، يمنع الخمس والفيء عن أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ هم يعلمون أن أهل البيت عليهم السلام لا ينفقونها على أنفسهم، لا يشترون الذمم بها، وإنما ينفقونها في سبيل الله عز وجل. ما كان درهم واحد من فدك يأتي إلى يد فاطمة عليها السلام، مجرد أن تباع الغلات، غلات فدك تذهب إلى الفقراء من يد وكيلها علي بن أبي طالب عليه السلام، من يد العمال إلى أيدي الفقراء، لا تدخل الدنانير والدراهم إلى دار فاطمة سلام الله عليها. فهذا جهاد بالمال وجهاد بالألسن. فإذا للإمام عليه السلام قسم ثلاثة: جهاد بالمال، وجهاد بالنفس، وجهاد بالألسن. عندما يجاهد الإنسان بلسانه، يذب عن الحق، يذب الباطل، يمنع الباطل من أن يعلو، كما حدث هذا لكثير من المؤمنين مثل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه، فلقد كان يذب عن الإسلام بلسانه، كان يجهر بذلك ضد الكافرين والمنافقين، حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله كان ماذا؟ كان يحذر بعض المنافقين في الإسلام من جمع الأموال وتكديسها وجعلها دولة بين الأغنياء، وهذا سبب مقتله، هذا سبب أنه نفي إلى الربذة فمات وحيدا هناك، نفي ومنع وأبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه وقف بوجه الأغنياء، أغنياء السحت والحرام لا أغنياء الحلال. الإسلام لا يمنع من الملكية مهما كانت هذه الملكية، ولكن يمنع من الملكية اللا شرعية. فقد أعطي الحكم أب مروان ابن الحكم، وهو طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونفاه رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة، ولعن مؤويه وراده، فأرجع في زمن بعضهم وأعطي آلاف الدراهم والدنانير من بيت مال المسلمين، بينما الفقراء يموتون جوعا. فكان أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه كان شديد الاعتراض على هؤلاء، يجاهد بلسانه. كذلك عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، كذلك سلمان، كذلك المقداد. عمار بن ياسر كان يعترض على بعض ملوك زمانه لما كانوا ماذا؟ لما كانوا يعطون الأموال إلى أمثال مروان بن الحكم، هذا الوزغ ابن الوزغ، بنص الحاكم النيسابوري في مستدركه على الصحيحين يذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا ولد مولود يأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يسميه أو يبارك له. فلما جيء له بمروان لعنه ولقبه بالوزغ ابن الوزغ والملعون ابن الملعون. وإذا بمروان تعطى له الأموال هو وأبوه وتعطى له الأموال والفقراء يموتون جوعا. فاعترض عمار بن ياسر على هذا القرار اللاشرعي، فإذا به يؤخذ ويكتف ويضرب بمذاكيره حتى أصيب بالفتق. أليس هذا بجهاد؟ جاهد بلسانه وجاهد بنفسه حتى أغمي عليه، هكذا تقول روايات المسلمين. فهؤلاء قد جاهدوا بألسنتهم، وكذلك أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هشام بن الحكم، محمد بن النعمان، وكذلك علماء الدين الآن في كل زمان يذبون عن هذا الدين، يدافعون عن الحق ويجاهدون. إذن هناك جهاد النفس، وهناك جهاد المال، وهناك جهاد الألسن. وعن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مهم قال: يا كميل، لا غزو إلا مع إمام عادل. هذا من أهم الشروط في القتال وفي الغزو، أنه لا يجوز لأحد أن يغزو ويجتهد من نفسه في كل شيء، لا بد أن يرجع إلى إمام، والإمام يقيده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالإمام العادل. لا يجوز الغزو مع الإمام الفاسق، لا يجوز الغزو مع الإمام الجائر، لأنه يفسد، لأن الغزو له شروط، له أحكام، ولا يؤديها إلا الإمام العادل. كثير الآن نجد في غزو وقتال المسلمين إساءات للإسلام، انتهاك للحرمات، قتل من غير ضرورة شرعية، سبي واستباحة وإهانة للدين الإسلامي، وللأسف الشديد بعضهم يسميها الفتوحات الإسلامية، بل كانت حتوفات وكانت تضر على الإسلام أكثر مما تنفع. لماذا؟ لأنها لم تكن بإذن أئمة العدل. الإمام العدل لما يريد أن يقاتل حتى مع أعدائه، أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صعد في المعركة ينادي: لا تجهزوا على مدبر، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا طفلا، لا ترموا السم في الماء، لا كذا، يجعل ضوابط للقتال. هذا الإمام العادل. أما الإمام الجائر يريد أن يحصل ماذا؟ على النصر، كيفما كان النصر، بالمكر، بالخديعة، بقتل الأطفال، بقتل النساء، باستباحة الحرمات، بالإساءة إلى الأخلاق الدينية في الإسلام. هناك أخلاق حتى في القتال. فإذن لا يجوز الغزو إلا مع الإمام العدل، لأن الله عز وجل أمر بذلك. إذن قال الإمام عليه السلام: وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. الغزاة مع الإمام العادل يقصد. بعد ويقول سلام الله عليه في هذا الدعاء المبارك: وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. يدعو الإمام عليه السلام للأسراء بالخلاص والراحة. قد يقع بعض المؤمنين في الغزو الجائز مع الإمام العادل في الأسر، فهو من أشد وأجهد الجهد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: جهد البلاء أن يقدم الرجل فتضرب عنقه صبرا. بعد والثاني: والأسير ما دام في وثاق العدو. هذا من أشد أنواع جهد البلاء، أن يكون الإنسان أسيرا. وهنا يطرح سؤال: كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام مع الأسارة الذين كانوا يقاتلونهم ويعتدون عليهم؟ أريد أن أضرب مثالا واحدا عن ذلك. تقول الرواية: لما ضرب عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه، لما ضرب أمير المؤمنين عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: احبسوا هذا الأسير وأطعموه. في بعض الروايات: أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي. وأطعموه وأحسنوا أساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي، إن شئت استقدت وإن شئت عفوت. هذا الأمر يعود لي إذا أنا بقيت، إما أن أخذ بالقود وإما أن أعفو عنه، وإن شئت صالحت، وإن مت فذلك إليكم، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به. أي أخلاق هذه؟ هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخلاق نفس رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام. لم يعهد لنا التاريخ بهكذا صنع كصنع أمير المؤمنين عليه السلام مع هذا الرجل، وهذه ليست أول مرة ولا آخر مرة. هم الذين نزل فيهم قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سورة الدهر أو الإنسان نزلت كاملة، سبب من أسبابها لأنهم أعطوا طعامهم وأفطروا على الماء، وأعطوا طعامهم للأسير، كانوا يحترمون الأسير ويجلوه. مقابل هذا أقول: كيف صنع أعداء أهل البيت عليهم السلام بهم وبشيعتهم لو أسروهم؟ تقول الرواية في أسر بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، والحقيقة هو ليس أسر وإنما استباحة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام السجاد عليه السلام. يقول الراوي: قيدوا الإمام السجاد سلام الله عليه بالحديد، ووضعوا الجامع في عنقه الشريف. كان أمير المؤمنين عليه السلام في زمانه يطلق الأسرى، يمشون مكتف ولكن يمشي في أزقة المدينة، لكن هكذا صنعوا بالإمام السجاد عليه السلام. قيدوا الإمام بالحديد ووضعوا الجامع في عنقه الشريف، وحملوا النساء بنات رسول الله صلى الله عليه وآله على أقتاب الإبل بلا غطاء ولا ستر، والصياط تتلوى على متون النساء والأطفال، وهم يسبونهم ويشتموهم ولا يعطونهم سوى رغيف واحد صغير في اليوم، إلى آخر ما جرى على أهل البيت عليهم السلام مما ذكر في كتب المسلمين قاطبة تلك المسيرة الأليمة على أهل البيت عليهم السلام، من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، بتلك الأفعال الشنيعة بالأذى بالتقييد بالضرب بالسم بالشتم، جعلوهم في خربة لا سقف فيها، لا تقيهم من حر ولا برد. يقول الإمام عليه السلام في الزيارة، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه كما نسب إليه في زيارة الناحية، يشرح ما جرى على أهل البيت عليهم السلام: وسبي أهلك كالعبيد، وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات، تلفح وجوههم حر الهاجرات، يساقون في البراري والفلوات، أيديهم مغلولة إلى الأعناق، يطاف بهم في الأسواق. هذا فعل أعداء أهل البيت عليهم السلام، وذاك فعل أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله الشاعر لما يقول: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إناء أهل البيت إناء العز والشرف والعفو والرحمة، وإناء أعداء أهل البيت إناء ظلم وغشم وإساءة وقبح الصنع وقبح الفعل. يدعو الإمام عليه السلام للأسراء كما ندعو أيضا نحن وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. نكمل بقية هذا الدعاء المبارك إن شاء الله في حلقة أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.